أيها الأخوة الكرام، أذكر لكم قصة سبق أن ذكرتها في مناسبة أخرى، ولكن لأهميتها في هذا الشهر أذكرها. وقبل أن أذكر هذه القصة أقول، جاء بعض إخوانكم من مواطن الجهاد في أفغانستان يقول: والله إنهم يأكلون أوراق الشجر. أتعرفون أن بعض إخوانكم المسلمين في أفغانستان وفي أفريقيا وفي أريتريا يفطرون ويصومون بالنية؟ أتعرفون كيف يفطرون ويصومون بالنية؟ أي ليس عندهم شيء يأكلون. إذا طلعت الشمس، إذا غابت الشمس، نووا أنهم أفطروا، ما عندهم شيء يفطرون فيه إلا الماء. وإذا أذن الفجر نووا الإمساك، وهم لا عندهم شيء يأكلونه. هؤلاء يفطرون ويمسكون بالنية أيها الأخوة، أو على القليل القليل من الماء أو ورق الشجر أو كسر الخبز. ونحن نفطر ونتسحر على ما لا يقل عن 20 و30 نوعا من الأطعمة. أقول لكم هذه القصة، كان الأستاذ سياف يتحدث في يوم من الأيام في مناسبة من المناسبات، وعندما بدأت الحديث وأطالت الحديث قد أعد عشاء في تلك المناسبة، ويبدو أنه أطال بالحديث أو أطالت الحديث، حتى إن المنظمين لهذا الحفل أرسلوا له ورقة صغيرة، فكان كعادته في الصدق والصراحة جزاه الله خيرا وثبتنا الله وإياه على الحق، قام وقرأ الناس وقال: أيها الأخوة، جاءتني ورقة تقول اختصر في الكلام جزاك الله خيرا فقد برد العشاء، وأنا قد جئت أحدثكم عن قوم لا يملكون العشاء. نحن مشكلتنا أن العشاء برد بس، وإخوانكم المجاهدون هناك لا يملكون العشاء، لا يملكون الإفطار، لا يملكون ما يقاوم به بطش الأعداء وبطش الجوع وبطش البرد أيها الأخوة، وأنتم في نعم عظيمة. أقول رمضان يعلمنا الكرم، يعلمنا البذل، يعلمنا العطاء، يعلمنا الإنفاق، يعلمنا عدم التعلق بالدنيا، فأنفقوا أيها الأخوة. ثم أنبه الأخوة إلى ملاحظة مهمة، وجدت أن كثيرا من الناس خاصة مثلا في بعض المناطق يتصور أنه لا يوجد فقراء في هذا البلد، والحقيقة هذا التصور تصور خاطئ، فالفقراء موجودون، والمشكلة أن الفقراء الحقيقيين هم الذين لا يعرفون، السائل والمحروم. السائل نعرفه، لكن مشكلتنا من المحروم. كم من الناس نتصور أنهم من الأغنياء، ولكن نفاجأ بأنهم لا يجدون قوتهم. يحدثني أحد الأخوة أن هناك بيوت في بعض المدن لا يأكلون اللحم إلا في العيدين أو ما يجود به بعض المسلمين، لا يأكلون اللحم أبدا. وهناك من المسلمين من منهم في بعض مدنكم ومن جيراننا، وقد لا نفت بهم من الجوع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تفقدوا إخوانكم، وبخاصة في هذا الشهر العظيم أيها الأحباب. أيضا من الدروس الشعور بالوحدة والمساواة بين المسلمين، يستوي في ذلك الغني والفقير، العبد والأمير، المستخدم والوزير، وهو علاج للكبر والصغيان والتعالي على الناس. ما أعظم هذا الدرس! رمضان حرب للكبر، حرب للصغيان، حرب للتعالي على الناس. أيضا يربي المسلم هذا الشهر العظيم على القيام بحقوق الله والعطف على الفقراء والمساكين، فإن كنا نصوم في البيوت في اليوم ساعات فهناك من يصوم الدهر، وإن كنا نجد من وسائل الترفيه ما يخفف مشقة الصيام فهناك من المسلمين من لا يجد مأوى ولا طعام. يروى أنه قيل ليوسف عليه السلام: لم تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. نعم، من أعظم الدروس ومن أهم هذه الدروس في هذه المدرسة العظيمة تعويد النظام ودقة المواعيد. مع كل أسف أن حياة كثير منا فوضى، لا نلتزم بموعد، لا ننظم برنامج. أقول يأتي رمضان ويعطينا درسا عجيبا في الدقة في المواعيد. أقف أمام دليلين فقط. الدليل الأول أيها الأخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذن ابن أمي مكتوب، إذا أذن بلال فلا تمسكوا، ولكن أمسكوا إذا أذن ابن أمي مكتوب. كم الفرق بين ابن أمي مكتوم وبلال؟ يقول الراوي: ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. سبحان الله، بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن بنهار، فرق دقيق عجيب. إذن دقة الرسول صلى الله عليه وسلم يعود صحابته على الدقة، وأدق من ذلك كما هو أيضا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم لو أن واحدا أمسك 14 ساعة وقبل غروب الشمس بخمس دقائق بل بثلاث دقائق شرب، هل يقول الحمد لله يختم من صيامي 1% والباقي يحسب لي؟ لا، لا يقبل صيامه إطلاقا. أمسك 14 ساعة فقط ثلاث دقائق، حتى ولو هي ثلاث دقائق، حتى لو هي دقيقة، لو أفطر قبل مغيب الشمس بدقيقة واحدة لا يقبل صيامه. سبحان الله، هذا أي درس في تأويل الدقة؟ وأحدنا لو تأخر على أخيه ربع ساعة أو نص ساعة قال الحمد لله قامت القيامة، نص ساعة لا يضر. وسبق أن ذكرت أن بعض الشعوب الإسلامية عندهم مثل يقول موعدي معك في الساعة الخامسة وسآتيك في السادسة، فإن لم آتي في السابعة فذهب في الثامنة. جزاك الله خير، ما قصر ثلاث ساعات. نعم، يعني الساعة لا قيمة لها عندنا. أحد الأخوة تأخر عن موعد، أو ليس تأخر عن موعد، اتصل يعتذر عن موعد وقال لأصحابه أنا مضطر أتأخر عليكم خمس دقائق. واحد جنبه قال مسكينا خمس دقائق تتصل بالهاتف تعتذر عنه؟ قال له يا أخي خمس دقائق فيها 300 ثانية، وفي كل ثانية تستطيع أن تقول سبحان الله والحمد لله، إذا تستطيع تقول 6 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر في خمس دقائق. إذا الدقيقة الواحدة لها قيمة عند الله، ولولا أن لها قيمة لو أفطر أحدنا قبل المغيب الشمس بخمس دقائق لأربع دقائق قلنا ما ضر الحمد لله، بسيطا قريبنا المغرب، نعم ما فيه مشكلة. لا، فيه مشكلة، فيه مشكلة، لا يقبل، يجب أن تعيد الصيام. هذه دقة الوقت. إذا نحن نضبط مواعيدنا ودقتنا يعلمنا هذا الشهر هذا الضبط العظيم. أيضا الدروس الأخيرة تربية الأولاد من صغرهم على الطاعة وتعويدهم على ذلك، كما في البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نصومه أي يوم عاشورا بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. تربية الأولاد والأطفال في رمضان فرصة يا أخوة، أقول لكم كثير من الإخوة يشتكي من عدم قدرته على تربية أولاده، أقول له فرصة. لو أعلن لأحدنا أن هناك دورة تدريبية لأطفاله لقدمهم إليها، هذه فرصة، دورة تدريبية تربوية في شهر رمضان. عود أولادك الدفع على الصيام، تجد تشجيع وتشجع منهم، عودهم على الصلاة في رمضان، عودهم على قراءة القرآن، عودهم على الصدق، عودهم وعودهم من الدروس العجيبة في تربية الأولاد. والله يا أخوان فرصة لا تفرط فيها، فرصة لا يفرط فيها في هذا الشهر العظيم. إذا هذا درس، وإذا تخرجنا من هذا الشهر في نهاية الشهر تجد أولادك قد تعود الصدق، قد تعود التربية، قد تعود النظام. أخيرا من الفوائد في هذا الشهر الاهتمام بصحة الإنسان وبناء جسده بناء سليما. اعترف الإطباء قديما وحديثا في أثر الصوم على الجسم وتنقيته للمائلة من الشوائب والرواسب، والعقل السليم في الجسم السليم، في الجسم السليم. نحن لا نصوم من أجل المعدة ولا من أجل الجسم، ولكن أقول هذا يحدث تلقائيا أيها الأخوة. أحبابنا الكرام، أقف الآن بعض الوقفات المهمة فأقول هناك مظاهر سيئة في عصرنا الحاضر ارتبطت برمضان، أذكرها بإجمال، وآمل من إخوة الكرام الانتباه لها والحذر من الوقوع فيها. أولا، التفنن في أنواع الطعام والشراب مما صرف الصيام عن كثير من أهدافه. الآن عندنا خاصة في هذه البلاد ارتبط شهر رمضان بالتفنن بالطعام والشراب، أحسن أنواع الأطعمة وأحسن أنواع الأشربة ما نعرفها إلا في رمضان. أنتم تعرفون أحيانا أنه يعلن يقول لك يوم للمطعم الفرنسي، يوم للمطعم الفلاني، ويوضع في فندق حتى يأتي بأنواع الطعام. يقول أحد الأخوة لو قلنا يوم أو شهر للمطعم السعودي في شهر رمضان، حتى أن أحد الأطفال رأى أمه في شهر جمادة تعمل بعض الأنواع، قال يا أمي اليوم صيام إن رمضان، ما يعرف أنواع الطعام والحلويات إلا في رمضان، يسأل أمه لأنها وضعت بعض أنواع الحلويات أو بعض الأكلات التي تعرفونها في غير رمضان، فاستغرب. نحن نتهمن الآن حتى إن بعض الأخوة أحصى متوسط ما تقضيه المرأة في المطبخ ما يزيد ما يقرب من 14 ساعة. تبدأ من بعد صلاة الظهر تعد الإفطار حتى المغرب، وبعد المغرب في التخلص من نتائج الإفطار، وبعد العشاء فيه أكل، وقبل الفجر فيه أكل، وما يبقى لها إلا سويعات المسكينة. متى تتعبد؟ متى تنام؟ متى تربي أولادها؟ أقول بين 10 ساعات إلى 14 ساعة تقضيه كثير من النساء في المطبخ الآن. هذا في رمضان الذي المفروض تأخذ المرأة إجازة كاملة في رمضان. انعكست الآية تماما. سبحان الله. الآن لو قدم أو عزم أحدنا أو دعي أحدنا لوليمة وقدمنا 5 أنواع قال ما أكرمني البخيل. أحصى بعض الأخوة على أحد الموالد 30 نوع في رمضان. 30 نوع أيها الأخوة. سبحان الله. هذا في رمضان، هذا شهر الإمساك والطعام. سبحان الله. كأنه إبل إذا أفطر أو أذن المؤذن كأنها إبل قد أكلت الحمض وأطلقت على الماء. يشربون شرب الهيل. هذا واقع كثير من الناس. حتى أذكر أحد الأحبة كنت أصلي في مسجد فقال لي يا أخي أنت تطيل في الركوع. قلت لا ما أطلت أبل أركع ركوع السنة. قال اختصر يا أخي أخشى أن أسقط إذا ركعت. نعم لأن المعدة مليئة. والله هكذا قال لي، قال ارفق بنا. نعم معدته مليئة فإذا ركع يسقط ويخشى أن يسقط. أهذا شهر رمضان؟ ثانيا النوم الكثير حتى تركت الفرائض. فهناك من يترك السحور وصلاة الفجر، وهناك من يترك صلاة الظهر أو العصر، وخاصة الآن الدوام ينتهي في الساعة 3. كثير من الناس أقول وقت الدوام ممتاز جدا لأنه ينتهي الساعة 3 وما تصل إلى بيتك إلا وقد أذن العصر فتنام فتصلي ثم تنام. كثير من الناس الآن يتركون صلاة العصر والأكثر يتركون صلاة الفجر أيضا. هذه من المظاهر. سبحان الله شهر العبادة الذي إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يشد المأزر إذا دخلت العشر. نحن ننام ما لا يقل عن 10-12 ساعة اليوم. ننام بعد الفجر حتى الدوام، ومن بعد الدوام حتى المغرب، وبعضنا ينام في الليل 3-4 ساعات أيضا. أيضا من المظاهر السيئة السهر ليلا، وبخاصة على المحرمات وآلات اللهو والغيبة وخروج الشباب والنساء للأسواق. وهذا مظهر لله سيء، مظهر سيء. الآن تحولت أسواقنا وليالينا إلى نهار، وتحول نهارنا إلى ليل حتى أذان الفجر. ثالثا وهذه نقطة مهمة رابعا من الملاحظ الآن قلة العمل والنشاط في رمضان. وقد لفت نظري هذا الأمر قلة النشاط يا أخوان. حتى بعض الموظفين إذا أتيت له ما تجد له نفس جزءك معاملة. لماذا أخطأ أنا صائم؟ سبحان الله. متى كان الصوم سبب للكسل؟ اسمعوا إلى الحقائق. متى كان فتح أو غزوة بدر؟ في رمضان. فتح مكة في رمضان. حفر الخندق في رمضان. بدأ فتح الأندلس في رمضان عام 91. انتصر طارق على ملك أسبانيا في رمضان عام 92. انتصارات صلاح الدين ومنها معركة صفد عام 84-500 في رمضان. عين جالوت التي هزم فيها التتار عام 58-600 في رمضان. معركة رمضان 93-300 التي أجهضها المنافقون والعلمانيون كانت في رمضان. سبحان الله. أقوى معارك الجهاد في رمضان. ونحن رمضان الواحد يجد أن له عذر شرعي لا ينجز معاملة ولا يكلمه أحد لأنه صائم. هذا من المظاهر السيئة الموجودة. أيضا من المظاهر السيئة السفر للخارج وعدم الارتياح النفسي وتمني خروجه. أيضا من المظاهر السيئة استقبال رمضان ببعض البدع. هناك من يستقبل رمضان ببعض البدع ولا يتسع المقام لذكرها. وأنبه الأخوة الحذر الحذر من أن نستقبل رمضان بالبدع. بعضنا يأتي بقارئ أو هناك من يأتي بقارئ يقرأ في رمضان. من أين هذا؟ هناك من يفعل بعض البدع كالإطعام ووضع الولائم في رمضان وهي بدع مستحدثة. فانتبهوا لهذه البدع المستحدثة في رمضان. ونتصور ويتصور البعض أنها قربات إلى الله وهي لا تزيده من الله إلا بعدا. أيها الأحباب، ماذا يجب علينا في رمضان؟ أولا يجب أن نهيئ المساجد للعبادة ومعرفة فضائله فضلا عن واجباته. أقول يجب أن نعرف أحكام هذا الشهر، أن نتعلم العلم الشرعي لجميع أحكام هذا الشهر. ثانيا الصيام الشرعي كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما صام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جهل فليتعلم. علينا بالصيام الشرعي، وكثير منا يخل بالصيام الشرعي. ثالثا، الاكثار من العبادة، ويتمثل ذلك فيما يلي: قراءة القرآن، فإن جبريل كان يلقي الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان فيدارس القرآن. اثنين أو باء، الصلاة وأحياء الليل في التراويح وغيرها. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. ثالثا، كثرة النفقة في سبيل الله والعطف على الفقراء والمساكين وإخراج الزكاة وزكاة الفطر. العمرة في رمضان. روى ابن عباس في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإحدى الصحابيات: إذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة. الاعتكاف، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان حتى توفاه الله، كما روت عائشة وابن عمر في البخاري. أيضا، تحري ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كثرة الدعاء والذكر والاستغفار، وبخاصة في السحر بعد الأذان الواقع إن شاء الله. أيها الأحباب، بعدما ذكرت من العبادات والإكثار من العبادة وقيام الليل والبكاء بين يدي الله، ابكوا بين يدي الله يا رب. بعض الناس يمر السنة والسنتين ما بكى بين يدي الله، ابكوا في هذا الشهر العظيم، تعرضوا لنفحات الله أيها الأحباب. لعل الله سبحانه وتعالى أن يطلع عليك على بكاء وخشية وخوف، فيغفر لك مغفرة تسعد بها في الدنيا والآخرة. أيضا، مما يجب علينا في هذا الشهر العظيم البعد عن اللغو والرفث وجلساء السوء ورفاق المعصية. من الملاحظ الآن كثرة جلسات أهل السوء، حتى إنني رأيت بعضهم يجلس على الشارع على الطرقات ويرتكب عدة معاصي في وقت واحد. تجد مجموعة من الشباب يجلسون على الطريق يرتكبون عدة معاصي في وقت واحد. أولا، تجد أنهم على الطريق، وقد ورد النهي عن الطريق والجلوس في الطريق إلا لمن أعطاه حقه، وهؤلاء يأخذون حقه ويضايقون المارة. أثنين، تجدهم على آلة لهو، تجد أمامهم التلفزيون أو الفيديو. ثالثا، تجدهم يلعبون من المنكرات البلوت وغيرها. رابعا، تجد بعضهم مع الدخان أو نحوها. خامسا، تجد الكلام القبيح. عدة معاصي في لحظة واحدة في ليالي رمضان والعياذ بالله. أقول أيها الأخوة، انتبهوا لأولادكم، احتاطوا لأولادكم أيها الأخوة، اهتموا بأولادكم في هذا الشهر وفي غيره، وابحثوا لهم عن الرفقة الطيبة التي تعصمهم عن المنكر والعياذ بالله. أيضا، عليكم بالتوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. من لم يتب في رمضان فمتى يتب؟ من لم يغفر له في رمضان متى يغفر له أيها الأخوة؟ من لم يتعرض لنفحات الله في هذا الشهر العظيم متى يتعرض لنفحات الله وكرم الله؟ من لم تعتق رقبته في هذا الشهر العظيم فويل الله. أيضا أيها الأحباب، مساعدة المجاهدين في سبيل الله والدعاء لهم. عليكم بمساعدة المجاهدين في كل وقت، وبخاصة في هذا الشهر العظيم. ادعوا لهم أيها الأخوة، ادعوا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. الجهاد الآن بأمس الحاجة إلى الدعم المعنوي والمادي. إخوانكم المجاهدون الآن في وضع لا يحسدون عليه. ارفعوا أيديكم، ادعوا لهم أيها الأخوة، ادعوا لهم بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوكم وعدوهم. ساعدوهم بأموالكم وبدعائكم وبأنفسكم أيها الأحباب، لعل الله أن يتقبل منا في هذا الشهر العظيم. أيها الأخوة، عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة كثرة المنكرات في هذا الشهر. فقيام بالواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب في كل وقت، وبخاصة أقول في هذا الشهر. أيضا، ونبه الأخوة بوجوب الاقتصاد في المطعم والنوم والبعد عن الإسراف في كل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رقب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى حصى حسوات من ماء، صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله. أخيرا، إليكم هذه التنبيهات، وهي تنبيهات سريعة. الحذر، الحذر من الحماس ثم الفتور. أول أسبوع ما شاء الله المساجد والتوجه إلى قراءة القرآن، ثم بعد أسبوع أو عشر أيام كأن الناس ملوا رمضان. الحذر ثم الحذر من الحماس ثم الفتور. يجب أنه كلما مضى يوم من رمضان أن نزداد في العبادة ونقوى. ولذلك أيها الأخوة، نحن لماذا نعطى إجازة في آخر الشهر؟ تعرفون لماذا نعطى؟ لننام؟ لا، نعطى إجازة في آخر الشهر لنقوى في عبادتنا، لنتفرغ من الاعتكاف، لنتفرغ من قيام الليل، لنوزع هذا الشهر وداعا عظيما عظيما، وداع الحبيب لحبيبه الذي قد يطول فراقه. الله الله أيها الأخوة، احذروا من الفتور بعد الحماس. أثنين، الذين لا يقرؤون القرآن عليهم بالذكر والاستماع لمن يقرأ، وإياهم الغيبة خاصة بالمساجد. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بدر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي مسلم عن أبي هريرة: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ألاحظ أيضا، أنبه الشباب بصفة خاصة، هناك ملاحظة وهي التنقل بين المساجد والتلذذ بالصوت عن المعنى. بعض الأخوة يتنقل، حتى إنني سمعت أن بعض الشباب في الليلة الواحدة يتنقل لثلاثة مساجد، يصلي مع هذا ركعة ما صلح له، يذهب للثاني يصلي معه ركعتين ما صلح له، أو تسليمتين، يذهب للثالث ويكمل مع الصلاة. لا، أقول ممكن أحدنا أن يبحث عن أي مسجد يناسبه ثم يلتزم معه. لا أقول أنه يحرم عليه أن يتنقل، لكن المشكل أننا اهتممنا أو زاد اهتمامنا بالصوت عن المعنى، وكثير منا يتلذذ بالصوت أكثر من تلذذه بالمعنى، وهذا هو الخطير. علينا أن نتأمل وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى في قراءتنا وفي استماعنا. أيضا من الملاحظة سفر بعض أئمة المساجد إلى مكة وترك مساجدهم. أقول هم أخطأوا في ذلك إلا من ترك من يخلفه في المسجد ممن مثله أو أفضل منه. أما بعض الإخوان في آخر رمضان أئمة المساجد يتركون المساجد. أقول إذا كان هناك من يخلفه في المسجد كمثله أو أفضل منه فلا مانع من ذلك. أما أن يترك المسجد، حتى إن بعض المساجد تضيع بمعنى الكلمة، تصبح ميدان لتجارب بعض الأئمة. ولذلك كأن الناس يكرهون أحيانا في هذا المسجد يتثاقلون آخر الشهر، يأتيهم كل يوم إمام، كل يوم يتعود لهم فيهم واحد يقرأ القرآن وقد لا يعرف قراءة القرآن. أقول يتحمل إثم ذلك أئمة المساجد إن فعلوا هذا. وأخيرا كلمتي إلى المرأة في هذا الشهر العظيم، كلمتي إلى الأخت، كلمتي إلى الأم، كلمتي إلى البنت، أقول لها اتق الله، أقول لها اتق الله فينا، اتق الله في شبابنا. إنني أوجه ندائي وحديثي من هذا المنبر الطيب الطاهر المبارك لكل فتاة ولكل أم ولكل أخت ولكل زوجة، أن تتق الله في شبابنا. ماذا يحدث في أسواقنا وبخاصة في رمضان؟ نساء كاسيات عاريات ينطبق عليهن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلعنهن فإنهن ملعونات. تخرج بعض النساء إلى الأسواق متعطرة متطيبة ساترة كاسية، فتكتم شبابنا في هذا الشهر العظيم. اتقنا الله أيها الأخوات. بل أعظم من ذلك، كثير من النساء تأتي إلى المساجد وهي متطيبة ومتعطرة، أقول لها إنها آثمة آثمة، وجلوسها في بيتها خير لها والله. يا نساء المسلمين، يا بنات المسلمين، اتقنا الله في هؤلاء الشباب الذين يعيشون الحسرة والغيظ مما يرون. حتى إن النساء بفتنتهن زاحمن المسلمين حتى عند الكعبة، حتى في الطواف لا يجد أحدنا مجالا يطوف فيه براحة واطمئنان إلا إذا كان الإمام يصلي صلاة التراويح. لماذا؟ لأننا نجد الفتنة من النساء حتى في الطواف عند الكعبة المشرفة. أيها الأخوة، بعض النساء تأتي لتصلي وهي قد لبست ثيابا كثياب العرس أو الزفاف، هذه صلاة؟ أحيانا تفوح رائحة العطر والطيب من أماكن النساء في المسجد أكثر من العطر والطيب الموجود عند الرجال، هذه صلاة؟ يا نساء المسلمين، اتقنا الله، اتقنا الله في أولادكم، اتقنا الله في أخواتكم، في إخوانكم، اتقنا الله في شباب المسلمين الذين أغرتهم وأوتهم الفتنة، يجدون فتنة في الإعلام، يجدون فتنة في الصحف والمجلات، يجدون فتنة في الأسواق والشوارع. اتقنا الله أيها الأخوات. وأقول لكل أخت تستمع إلى هذه الكلمة أن تنصح أخواتها، وأن تحذرها من عاقبة ما تفعل البعض من فتياتنا وبناتنا. أقول لهن تبنى في هذا الشهر العظيم، اتقين الله أيها الأخوات الكريمات، أكثرن من العبادة، أكثرن من الصدقة، أكثرن من البكاء بين يدي الله، أحسن إلى أزواجكن. واستمعنا إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. نعم أيها الأحباب، إنني أوجه حديثي لإخوة الكرام من أولياء الأمور ولأخوات الكريمات من الأمهات والبنات والزوجات، أن نتقين الله في هذا الشهر وفي غيره. أقول هذا الشهر مناسبة عظيمة للتوبة النصوح. كثرت الفتن، كثرت المنكرات، كثرت الجرائم، كثرت المصائب، والنساء طرف فيها، والنساء سبب فيها، والرسول خاف على أمته من النساء، وقد وقع ما خاف منه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن على كل واحدة أن تبر بوالديها، وأن تبر بزوجها، وأن تحسن إلى زوجها، وأن تحسن إلى أهل بيتها. أدعو كل أخت أن تكون مربية في داخل بيتها. وأقول لكم من المبشرات والحمد لله أننا رأينا عددا من الفتيات وسمعنا عن عدد من الفتيات صلحت أو صلحت بيوتهن على أيديهن والحمد لله. والله لقد رأينا بعض الشباب قد ضلوا وانحرفوا وبعد زواجهم وجدناهم من المواظبين على الصلاة والذين التزموا بالإسلام، فسألنا قالوا إنه تزوج بفتاة صالحة والحمد لله. بعض البيوت تحولت من اللهو والضياء على يد فتاة، الحمد لله الفتاة تقوم بدور عظيم، الأمة تنتظر إلى دور هذه الفتاة. إنني أنتظر إلى أن تقوم أخواتنا وبناتنا بما عهد الله إليهن بالعمل الصالح والدعوة إلى الله في محيطهن وفي مجتمعهن وبين بنات جنسهن. إنهن حصن حصين ضد أعدائنا، إنهن وقاية للمجتمع. فكلمتي لهن في هذه الليلة الطيبة المباركة أن يعاهدنا الله عهدا أن يبتعدنا عما يغضب الله، أن يتقين الله، أن يقرنا في بيوتهن كما أمر الله أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ولا يخرجن إلا لضرورة. هذا ما أوجه به حديثي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الختام نشكر فضيلة الشيخ ناصر على إلقائه هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا عنا، وأن يثيبه بما قال، وأن يجعله في موازين حسنات أعماله يوم القيامة، إنه سميع قريب. ونرجو من فضيلته أن يجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا، ولعل الوقت لا يكفينا فنقتصر على المهم من الأسئلة، فنرجو السماح من الإخوان لضيق الوقت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لا ذكرت لنا منهجا وبرنامجا للشخص المسلم في رمضان؟ وكيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان وفي ليله؟
أيها الأخوة، من الصعب أن أضع برنامجا جامدا يصلح لكل فرد منا. لماذا؟ لأنها تختلف قدرات كل واحد منا عن الآخر. ولكن أعطي أولا قاعدة أرجو أن يفهمها كل أخ. أولا خذ هذه القاعدة: لا تقضي دقيقة في حياتك إلا في طاعة الله، فإن لم تستطع فإياك أن تكون في معصية الله. إذا ضبطت هذه القاعدة اعمل ما تشاء. لا تمضي دقيقة في حياتك إلا في طاعة الله في عبادة، فإن لم تستطع وأدركك العجز فإياك أن تكون هذه الدقيقة في معصية الله، على الأقل تكون في المباح. هذه القاعدة أقول لكم تنظم حياتكم تنظيما دقيقا، وستجدون النتائج الباهرة بإذن الله. هذه نقطة. النقطة الثانية: الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها ليس في رمضان حياة عبادة، لكنه في رمضان يزداد جدا صلى الله عليه وسلم وحرصا وطلبا ومواظبة، يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم، يشد المعذر، يعتكف في آخر الشهر، يصلي الليل صلى الله عليه وسلم. إذا حياته كلها عبادة. حتى عملكم في تجارتكم ودوائركم، أخلصوا النية لله فهو عبادة. أقول أكثر من هذا الجانب. ولعل الأخ سأل هذا السؤال قبل أن أبين ماذا يجب علينا، وقد بينت عليه بما يجب. أن يصوم الصيام الشرعي كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أثنين، أن يحافظ على الصلاة. أنا أتعجب من بعض الناس يحافظون على الصلاة في رمضان محافظة عجيبة، إذا خرج رمضان لا يصلون مع الجماعة. سبحان الله، رب رمضان هو رب شوال وشعبان وذي القعدة. أقول أن يحافظ على الصلاة. لاحظوا من كل واحد منكم ملاحظة، فيجد أنه في رمضان يأتي إلى المسجد دائما مع الأذان أو قبل الأذان أو بعيد الأذان، وقد يمضي شهر كما يقول كثير من الأخوة أنه يفوته أو يمضي أيام ما فاته ركعة واحدة. نعم، هذا ملاحظ في رمضان. إذا كنت تستطيع أن تأتي مع الأذان في رمضان ولا تفوتك ركعة في رمضان، لماذا تفوتك الركعات في غير رمضان؟ لماذا لا تأتي إلا قبيل الإقامة في غير رمضان؟ هذا قراءة القرآن. اجعل لك ورد في رمضان تكثر من قراءة كتاب الله. أنا لا أقول أنك تقرأ القرآن في غير رمضان كما تقرأ في رمضان، لا، لكن أقول إذا كنت تقرأ رمضان في رمضان تختم 4 مرات 5 مرات على الأقل، في غير رمضان اختم مرة مرتين، لا تهجر القرآن. يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كثير من المسلمين اتخذ القرآن مهجورا في التلاوة وفي العمل أيضا، فعليكم بالتلاوة. هذا ما أذكر به، أقول حافظوا على دقائقكم على أوقاتكم واجعلوها في عبادة الله، وستجدون وقتا ثمينا طيبا، ستحسون بإذن الله عندما يخرج رمضان أنكم قد وفقتم. وأخص البحث والحرص على ليلة القدر، أي أن نحيي جميع أيام العشر الأواخر، وبهذا ندرك بإذن الله ليلة القدر، لعل الله أن يغفر لنا ويرفع رقابنا من النار.
يقول السائل: قد يريد المسلم أن يتزود من العبادة في رمضان من قراءة القرآن وغيره، ولكن قد تعيقه الدراسة العلمية أو قد يعيقه العمل الوظيفي، فما رأيكم في ذلك وما توجيهكم؟
أبدا، تقول للأخ إذا ما عاقه إلا العمل الوظيفي أو الدراسة فهو على خير عظيم. أبدا، لكن لا يعيقه أشياء غير، يعيقه النوم، يعيقه الطلعات التي لا قيمة لها، يعيقه الأفعال التي لا نحسب لها حساب. لا تضع التعب على هذا المسكين على الدراسة أو على الوظيفة، لا، إن كانت الوظيفة فخذ إجازة، الحمد لله لك إجازة في الشهر، أنا أقول لا تأخذ شهر، لك إجازة في السنة لا تأخذ شهر، خذ 20 يوم ووفر 10 أيام تلقاها فيما بعد. لا، الدراسة، الدراسة علم خير، صلاح، صلاح عبادة، إذا أخلصت، إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى. فإن لم يضع من وقتك، وهذا ليس بضياع في الحقيقة لكن على لسان السائل، إلا هذا الوقت، فأنت على خير عظيم والله. فأقول له اجعل من الوقت الذي يمضي في العمل وفي الدراسة دافعا لأن تستثمر كل ثانية في بقية وقتك. نعم، إذا كان عندك هذا الشعور أنه يذهب عليك في اليوم 5 ساعات للعمل والدراسة، استثمر الباقي 19 ساعة في اليوم، خذ للنوم منها ما يكفي 5 ساعات 6 ساعات والباقي، ونومك إذا كان من أجل العبادة فهو عبادة بفضل الله ورحمته. هذا ما أقول لهذا الأخ، أقول ليست مشكلتنا من العمل، ليست المشكلة من الدراسة، المشكلة في غير ذلك.
يقول السائل: هناك سؤال ملك يقلقني كثيرا، وهو أن المسلمين يستسقون الله عدة مرات طلبا للغيظ لكن لم يستجب الله لنا، وهذا ليس قنوط من رحمة الله. وعند مناقشة بعض المسلمين ومن بينهم طلبة العلم في هذا الأمر، يقولون لك هذا راجع للموسم وفصول السنة، وهذا تفسير خطير، أرجو توضيح هذا الأمر لضرورته في مسألة العقيدة.
أولا، سبحان الله، نتفق الله في الصباح ونأتي بموانع المطر في المساء ونريد المطر، كيف يحدث هذا؟ نلعب على الله سبحانه وتعالى. في الصباح نخرج إلى المساجد وإلى أماكن الاستسقاء نرفع أكف الضراعة نسأل الله المطر، وفي المساء تحدث المنكرات علانية من قبل اليهود والنصارى وأعوان الله في بلاد المسلمين ونقول تأخر المطر. يقول أحد السلف: تستبطئون المطر وأنا أستبطئ نزول صاعقة من السماء، لكثرة المنكرات والعياذ بالله. أما أولئك الذين يقولون ويتحدثون بالأنواء والفصول، فأقول هذا هؤلاء دعوهم، لا يقول هذا مؤمن جاد ولا ملحد جاد، هؤلاء مائعون هازلون لا خير فيهم ولا في كلامه. نعم المطر هناك ما ينزل وكله بقدر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ينزل المطر متى شاء وينزل الغيث جل وعلا، هو الذي ينزل الغيث. والذين يعتمدون على الأسباب فقط في نزول المطر هؤلاء قد أخلوا بعقيدتهم. ولذلك أقول نعم هذا خلل في العقيدة، الذين يعتمدون على الأنواء وعلى النجوم فقد كفروا كما ورد في الحديث، الذين يعتمدون على النجوم ويقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا قد كفروا بالله سبحانه وتعالى. فليتقوا الله جل وعلا، والمطر كما بين جل وعلا أنه هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يعلم متى ينزل الغيث، ولا يستطيع أي إنسان أن يقطع قطعا جازما أن المطر ينزل في هذه اللحظة المباركة أو في هذه اللحظة المعينة. واستمعوا إلى الأرصاد الجوية وانظروا نسبة الصدق فيما يقولون، هذه قضايا واضحة. فلذلك ننبه لخطورة الوقوع في هذا الخلل لأنه خلل في المعتقد، لكن أهم أيضا من أهم ذلك أننا إذا استغفنا الله سبحانه وتعالى يجب أن تتوفر أسباب الاستغاثة من الإنابة والطاعة والخشوع. ثم أنبه إلى ملاحظة أخيرة، قد نستغيث أيها الأخوة، قد يقول قائل نحن استغفنا وهناك معاصي وهناك منكرات ومع ذلك نزل المطر، الحمد لله إذا الأمور طيبة. لا أقول هذه فتنة وابتلاء وامتحان، أو قد يكون كما ورد ولولا البهائم لو يمطروا، لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الركع لم يمطروا. فقد تكون هناك أسباب لا نعلمها بسبب المطر، وقد تكون فتنة لنا. أكثر بلاد المشركين بلاد اليهود والنصارى هي أكثر بلاد الله مطرا، هذا من الفتنة والابتلاء والامتحان، فانتبهوا لهذا الأمر أيها الأحباب.
يقول السائل كيف نعالج ضعف العزيمة عن قيام الليل عن صلاة التراويح وقراءة القرآن والتقلل من الطعام؟
أقول سبحان الله، كيف يكون التجار في دكاكينهم أكثر من عزيمة؟ يا أخوان الآن كثير من التجار فرحين، بالذات تجار الأغذية فرحين برمضان فرح عجيب، أي الآن فيها دب في مادة، سبحان الله. نحن لنا حسنات تضاعف الحسنات إلى آلاف، وتعتق الرقاب وتتنزل الرحمات والمغفرة ولا نفرح بذلك. وأعجب من ذلك أنه كلما قرب العيد وكاد أن يخرج رمضان كلما ازداد التاجر حرصا على دكانه، حتى إن بعضهم يقول لا أنا في اليوم إلا أربع خمس ساعات ثلاث ساعات أربع ساعات فقط، بينما نجد التجارة مع الله ضعيفة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وأولئك يبحثون عن تجارة تنجيهم من الفقر، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. العزيمة إذا وجد الإيمان الصادق بوعد الله والعزيمة الجادة للبحث عن المغفرة والرضوان لا يمكن أن يجد النوم. أما إذا كان الإنسان ما هناك إيمان حقيقي بما وعد الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن تكون لديه عزيمة. يا أحبتي الكرام خذوا مثال واحد بس في هذا الشهر العظيم، إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى 83 سنة وزيادة، عبادة صيام وصلاة قائم ساجد راكع، لكنه لم يدرك في هذه السنوات ليلة القدر، وواحد آخر فقط أدرك ليلة القدر ليلة واحدة في العمر. هذا الذي أدرك ليلة واحدة خير من الذي عبد الله 83,000 سنة إذا قبل الله منه، سبحان الله. يا أحبة الكرام 10 ليالي فقط أو 9 ليالي نجد فيها جدا، ليس كل الليلة أيضا أغلب الليلة فقط، وتوافقون ليلة القدر ويغفر لكم يا أخوان، كأنك عبدت الله أكثر من 1000 شهر أكثر من 83 سنة. تصوروا هذا المعنى العظيم. أنا أقول كيف ينام الإنسان وهو يعرف أنه ممكن أن تأتي ليلة القدر؟ كيف يلعب؟ كيف يلهو؟ وبخاصة في العشر الأواخر. مرة أخرى أقول لهذا الأخ ولغيره، إذا كان في العشر الأواخر فجلست ليلة في مجلس له أو في مجلس لعب أو في مجلس مباح أو وضعت رأسك على الفراش، استذكر وتذكر، ألا يمكن أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر والناس يغفر لهم وأنت جالس تلعب وتلهو وتعبث أو نائم أيضا؟ والله هذا هو الحرمان. والله لو قيل لك عندما تضع رأسك على الفراش اذهب إلى الدوام وستعطى 3000 ريال فقط، فيترك العمل ويذهب إلى الدوام، أو 10000 ريال ويقال لك تعطى جنة عرضها السماوات والأرض من قبل منك وتأتي تمام، هذا أحسن الأحوال. نقول يا نعم، ما بالك بالذي يلعب، ما بالك بالذي يلهو، ما بالك بالذي مع جلساء السوء والناس يظهر لهم. المحروم من حرم الخير. ذهبت في يوم من الأيام في مكة في العشر الأواخر وقد شرع الإمام في الصلاة في الحرم، وقبيل أن أصل إلى الحرم وأنا أسمع إلى قراءة الإمام فإذا مجموعة من الرجال يا أخوان كبار في السن تزيد أعمارهم على 60 فيما أرى، وقد جلسوا على طاولة أمامهم التلفزيون ويلعبون لعبة تعرفون أمثالها، ومع كل واحد منهم ما يسمى بالشيشة أو الحجر، ويتكلمون بكلام الله أعلم به، والناس يصلون في الحرم. هذا والله هو المحروم. الناس قد جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون هذه اللحظات في بيت الله، وهؤلاء قد حرموا الخير. فتأثرت والله ودعوت لهم بالهداية. هذا هو الحرمان يا أخوان. أيحرم أحدكم والخيرات تتنزل؟ ما رأيكم لو قيل لأحدكم أنه في نهاية رمضان كل واحد يقول حصلت مليون، واحد يقول حصلت مليونين، ويقول أنا ما حصلت شيء؟ طيب ما رأيك يقول أنا ما حصلت ليلة القدر، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنت ما حصلت شيء. الآن بعض الناس يعض أصابع الندم، تدرون لماذا؟ لأنه فاتته ليلة القدر في العام الماضي. لا، لأن سنة الطفرة راحت وما حصل منها شيء. متأثر جدا، حزين، ما كسب 5 ملايين 6 ملايين كما كسب غيره. وإذا كان كسب 20 مليون قال لماذا ما كسبت 100 مليون، وإذا كسب 100 مليون قال لماذا ما كسبت 1000 مليون. هذا واقع الناس الآن، وما رأينا وقليل أن نرى إنسان يبكي بكاء لأنه فاتت ليلة القدر في سنة من السنوات الماضية. هكذا تكون العزيمة. الإيمان بوعد الله وبنصر الله وبفضل الله وبتنزل الرحمات والعفو من النار وبحاجته هو إلى ذلك لا يمكن مكان هناك للنوم ولا للكسل ولا للخمول. عشان نتأخر مع الأخوان. Thank you.